إذاعة زدن العلمية تقدم
محاضرة بعنوان خطورة الانتماء إلى تنظيم الإخوان والتبليغ، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير كور
حفظه الله
مساء يوم السبت 17 من ذي القعدة لعام 1440 بجامع الأميرات السيتة بمدينة جازان، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد المدخلي رحمه الله للأمن الفكري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخي المسلم، أختي المسلمة، إن كنتم ممن يظنون خيرا بالحزبيين عموما وجماعة تنظيم الإخوان والتبليغ خصوصا، فإني سأذكر لكم من النصوص وأقوال العلماء ما يبين خطر الانتماء إلى أي فكر أو حزب، فأقول وبالله التوفيق: تنظيم الإخوان المسلمين أسسه حسن البنا على غير هدى بل على ضلال وهوى، مقلدا في تأسيس وتشكيل الحزب فكرة التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية، منهج المرشدين، مجتهدا في جذب جميع أطياف المجتمع على اختلاف توجهاتها العقدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إن حسن البنا دعا إلى التقريب مع الروافض والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، بل لم تكن له خصومة دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه، وما قامت دعوته على توحيد الألوهية والعبادة، بل أشاع في أتباعه مفاهيم صوفية، مفاهيم صوفية خرافية يزعم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس المخرفين المنحرفين ليغفر الذنوب ويتجاوز عن المثالب والعيوب، مؤكدا ذلك بقوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس، تلك المجالس المملوءة بالبدع والمشحون بالخرافات الصوفية، فيحضر مجالسهم ويقرهم على ذلك، بل أكثر من ذلك أنه تسامح عنهم وتجاوز عن زلاتهم وغفر لهم، وهذا فيه اعتداء على حق الربوبية فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء. لما كان يدعو على من أو قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر لله جل وعلا، فكيف يعني يتسامح عن أهل الذنوب والعيوب والسيئات؟ وأقول هذه بضاعة إمام التنظيم والمرشد الديني للجماعة، ومنهج هذا وصف إمامه، ودعوة أساسها التصوف والبدع، لهي من أخطر الدعوات على الإسلام والمسلمين. وأما الركائز التي قام عليها تنظيم الإخوان فهي كالآتي: الدفاع عن النفس، يعني يدافعون عن منهجهم وعن أشخاصهم وعن جماعتهم، مسخرين في ذلك ما استطاعوا من مواد محسوسة وغير محسوسة ليبقى كيانهم وتمضي دعوتهم. ثانيا: التفجيرات الجسدية. لما فشل التنظيم الإخواني في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام، ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور ليثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة، اخترعوا فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غايتهم في الجهاد، فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينات من القرن الماضي، وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع بين جمال عبد الناصر والإخوان. ومن صور التطبيق العملي قال محمود الصباغ أحد قادة التنظيم: وكان التفكير المبدئي أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بما فيهما من الأبرياء. فأي غدر أعظم من هذا الغدر؟ فالنجاء يا عقلاء من الانتماء إلى أصحاب هذا الداء. ثالثا: من أسس دعوتهم وتنظيمهم، يسعى تنظيم الإخوان جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء يقف في طريقه، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. رابعا: التعبيد للقادة، يعني أن الأتباع من العامة لا بد أن يكونوا بمثابة العبد المملوك الذي لا يراجع سيده إذا أمره بأمر، وهذا فيه سلب للحرية وللكرامة ولهذا جاء في الأثر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أما في هذا التنظيم فلا ينبغي لفرد من أتباعهم أن يتلكأ أو يتباطأ في التنفيذ، ويحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات. فالأمر محسوم من الأمير، فلا بد من السمع والطاعة، ولو تطلب ذلك تقديم حياته. قال عنصر التنظيم يوسف القرضاوي: عليه من الله ما يستحق. لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية، فيجب عليه ألا يتردد، لأن الأوامر أوامر الأمير مقدسة، مقدمة على نصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز الشك أو التردد. قلت: فأين كلام هذا الخارجي من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لما أرسل سرية وأمر عليها أميرا خرج بهم حتى نزل مكانا قال: اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فقال: أضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار، قال: اقتحموها، فوقع القوم في حرج، فمنهم من هم أن يدخلها، ومنهم من توقف وقال: ما خرجنا للجهاد وما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار، كيف ندخلها؟ فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الذين هموا بدخولها طاعة لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أما جماعة التنظيم الإخواني فلا يجوز لأحد كلف بمهمة أن يسأل لماذا وكيف. وهذا يوسف القرضاوي يقول: لا بد أن يفجر نفسه إذا احتاج إليه الحزب. خامسا: تكفير المخالف بالكبيرة، يعني الذين خارج تنظيم الإخوان إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا يعني مغالطة في هذه المسألة، مغالطة للعقلاء وللأمة، يدندنون على الربا، يقولون البلد الذي فيه ربا أو فيه فواحش والحكام يقرون ذلك، من أدراهم أنهم يقرون ذلك؟ فهذا البلد الذي ظهرت فيه هذه الفواحش حكامه كفار والمواطنون كفار، فيقال لهؤلاء: أليس قد ظهر في العصر النبوي والنبي حي عليه الصلاة والسلام ظهر الربا، ظهر القتل، ظهر الخمر، ظهر الزنا، لماذا لم يكفر الأمة التي وقعت فيه، وقعت في هذه الكبائر؟ بل إنه لما كان رجل يؤتى به في شراب الخمر فيضرب، قال أحد الصحابة: فجيء به فكان منا الضارب بالثوب والضارب بالنعل والضارب باليد، فلما أدبر قال رجل من القوم: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أما هؤلاء فيريدون مجتمعا خاليا من الذنوب والمعاصي، وما وقع في كبيرة من الكبائر كفروا، وهذه طريقة الخوارج. ونقول لهم: هل أنتم بريئون من الذنوب أم أنهم يسلبون أموال المسلمين، يسطون على المحلات التجارية، يأخذون مال الإنسان بالقوة، يدخلون البيت، يأخذون ما فيه، يعتدون على الأعراض والدماء والأموال، أليس هذه كبائر؟ ولا ليست في حقهم كبائر وليسوا كفارا بها؟ لو طبقنا قاعدتهم فهم أكفر الناس، لأنهم أخذوا أموال الناس بالقوة. فتكفير المخالف بالكبيرة هذه قاعدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا. فالحاكم والرعية كلهم في منهج تنظيم الإخوان كفار بدون استثناء، حتى بلاد الحرمين التي تحكم الكتاب والسنة. وقصدهم من هذا الحكم استباحة الأموال والأعراض، ولهذا لا يرون الصلاة خلف أفراد من هم خارج تنظيمهم، ولو كانوا ولاة أمر أو أئمة علم. ولهذا صرح سيد قطب عندما سأله أحد جماعتهم يوم جمعة: هل نذهب للجمعة؟ فقال: هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأن الأئمة كفار. أقول: فهل يجوز الانتماء إلى فكر هذا أحد قادته؟ الجواب: لا يجوز. سادسا: اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. وهذا من العجاب أن من يسفكون الدماء في بيوت الله ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، أن عملهم هذا جهاد والموت فيه شهادة. وهذا ضلال وفساد لا يبرره إلا من هو على شاكلة القوم أو جاهل بحقيقة أمرهم. سابعا: إمعانهم في اختراع وسائل القتل والتدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس، وإتقان إخفائها حتى إنهم يجعلوها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء، ليتمكن من الوصول إلى الأماكن المهمة التي غالبا ما تكون محروسة برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا قاعدة التنظيم يا ورثة ذي الخويصرة؟ هل هذا جهاد وقتال؟ وأما جماعة التبليغ التي تتبع زعيمها محمد إلياس المولود عام 1302 للهجرة، والذي درج في تعلمه على الطريقة الصوفية إذ أخذ البيعة على يد رشيد الكنكوهي والمتصل سنده بعبد القدوس الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، يعني يقولون أن كل شيء في الوجود هو الله. أما منهجهم الذي قامت عليه دعوتهم فهو يتمثل فيما يأتي: أولا، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم التي يعتقدونها، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، يعني يسمون العقيدة الصحيحة الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، يسمونه اليقين الفاسد ليجعلوا مكانه اليقين الصحيح في معتقدهم، وهو وحدة الوجود. قال: وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، ويقصدون بذلك وحدة الوجود. قال أحد قادة الجماعة وهو عبد السلام ابن بشيش، مقررا لهذه العقيدة الإلحادية، يقول في دعائه: وزج بي، أي ادفعني بقوة في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها، يعني بوحدة الوجود. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون ويفترون عليه، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، هذا من وسائل دعوتهم التي يدعون بها الناس الذين ليس عندهم تأهيل علمي، وأين يدعونهم؟ في الاستراحات وفي المجالس، ليست دعوتهم في المساجد أمام الناس، دعوتهم في البيوت من غير اهتمام بالشروط والأركان والواجبات. ثالثا، العلم بالفضائل إلى المسائل، يعني فضائل الأعمال، الترغيب بدون بحث في المسائل العلمية، لا يتعبون أنفسهم في المسائل العلمية التي تحتاج إلى تأصيل وإلى تحقيق وإلى مذاكرة من أمهات الكتب وبطون الكتب والجلوس عند العلماء السلفيين، لا يريدون هذا، يدعون إلى الفضائل، إلى الترغيب، مع الذكر، أي أنهم لا يهتمون في دعوتهم بالمسائل العلمية. رابعا، إكرام المسلم، من منهج دعوتهم إكرام المسلم، وربما يفهم من هذا ألا تنكر على أحد في بدعة أو شبهة، كما يقول البعض: علموا الناس واتركوا الردود، لا تفرقوا الناس بالردود. خامسا كذلك من وسائل دعوتهم تصحيح النية، وقد يقصدون من هذا الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن دعوة غير الجماعة، اترك دعوة السلف الصالح واترك دعوة الجماعة المسلمين الظاهرة المستندة إلى الكتاب والسنة، المستندة إلى منهج السلف في الدعوة إلى الإيمان والعمل، إلى العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاء والبراء لولاة أمر المسلمين، هذا لا يعنيهم. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله عن طريق التبليغ، يعني فترة زمنية تخرج فيها معهم دعوة، بقطع النظر عن بضاعة الدعوة. طيب ماذا تدعو به؟ ماذا تقول للناس إذا وقفت أمامهم؟ تقول لهم بالترغيب، بالأشياء التي يلقنون بها من خرج معهم. أما ما يؤخذ على هذه الجماعة من المآخذ، فمنها أولا أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين. والمراد بالبيعة من المرشد العام للجماعة أن يكون المبايع مخلص لهذا الحزب، لهذه الجماعة، يدعو بدعوتها ويخرج معها ويوالي من توالي ويعادي من تعادي. هذا المقصود بالبيعة. أخذ عليها بيعتين، ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، يعني يجلس عند القبر يرجو منه شيء يستفيد منه. وهذا دليل على الجهل الذي يأتي إلى ميت قد فارق الحياة، لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا، يرجو منه شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وهو يلفظ أنفاسه كان عنده قطيفة يغطي بها وجهه، كلما اغتم كشف عنه، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أما هذا محمد إلياس مرشد جماعة التبليغ يذهب إلى المقابر يمكث عندها الليالي والأيام، يتردد إليها يريد منها منفعة، يريد منها أن تصلح قلبه وأن تحدث له علما جديدا. وهذا دليل على الجهل المركب. ثالثا أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه أربعة قبور لهم، ومعلوم أن المسجد إذا كان فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، فينظر إلى المسجد هل مبني على القبر أو وضع القبر فيه، ينظر إلى الأخير منهما، فإن كان الأخير هدم، إن كان الأخير المسجد هدم ويبقى القبر في مكانه، وإن كان الأخير القبر أدخل في المسجد فإنه ينبش ويخرج من المسجد ويدفن خارج المسجد. أما مسجد الجماعة، جماعة التبليغ الذي انطلقت منه دعوتهم، ففيه أربعة قبور للموتى يتبركون بها. رابعا أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية. وقد سبق معنا أن المرشد العام للجماعة قد أخذ على الصوفية بيعتين، لا بد أن يلتزم بمنهجها، ومن ذلك الذكر المبتدع في لا إله إلا الله. يقول أحدهم للجماعة، للطلاب أو للجماعة: قولوا لا إله 100 مرة، 400 مرة، 500 مرة، لا إله لا إله لا إله، العدد المطلوب. ثم يقول لهم: قولوا إلا الله مثل ذلك. هذه عبادة وهذا ذكر. قد لعب الشيطان بعقولهم حتى أصبحوا أضحوكة له. فيفصلون النفي عن الإثبات 400 مرة، ثم يأتون بالإثبات في عدد آخر. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك كفر. ولا شك في هذا. كيف يعني يقول لا إله؟ يعني لا إله في الوجود كله حتى الله. لكن لا يستغرب من الجاهل أن يحصل منه أي شيء. وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة. أولا، أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة ولا المدينة، ما أرزي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة المحمدية والتي شاع منها نور الهداية للبشرية جمعاء، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور. والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة. وأذكر كلاما للشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، أنه ذهب إلى بعض البلدان التي توجد فيها مثل هذه الجماعات، وكان معه كتب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلها عقيدة. فلما رأى المشرف هذه الكتب يقول كأنما رأى ثعابين، قال: ما هذه الكتب؟ فقلت له: عقيدة وكتب مفيدة. قال: لا، لسنا بحاجة إليها. قال: وأنا لست بحاجة إليكم. فأخذ كتبه ورجع. فهم أعداء للعقيدة. وهكذا مؤسس جماعة التنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذن لا يبقى معنا أحد. هم لا يريدون الدعوة إلى الدين والعقيدة والإسلام، هم يريدون حكم، يريدون دولة، تأسيس دولة، ولتكن على ضلال. أهم شيء يصلون إلى الحكم. ولهذا تجد في صفهم جميع الأطياف، تجد عندهم الشيعي، تجد عندهم الصوفي، تجد عندهم الرافضي، تجد عندهم العلماني، بل تجد عندهم المسيحي. أبدا ما يتحرجون، ولو كانوا يتحرجون لأنكروا الطواف عند على القبور أمامهم وهم في المساجد. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فإنسان يهرب من التوحيد، يهرب من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ وأسوق لكم فيما يلي كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. هذه شهادة من عالم، وقال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. يعني إن كنت تريد أن تعلمهم وتدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى العقيدة، تدعوهم إلى العلم، العلم المؤصل، العلم بأحكام العبادة، الطهارة والصلاة والصوم والحج والبر والصلة والولاء والبراء، هذا الذي يجب أن يدرسوه ويعلموه. إن كنت تريد أن تعلمهم فجزاك الله خيرا، وإن كنت تريد أن تكون تابعا لهم فاحذر يا عبد الله، احذر أن تكون ضحية جديدة لهم. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن جماعة التبليغ أنها تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، وهذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به أي نوع من أنواع التوحيد. رابعا، قال سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا، قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعدونه الآن، يعني الذي تقوله جماعة التبليغ. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، قال المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. هذا الكلام صحيح، دعاة المنهج ودعاة العقيدة الصحيحة، دعاة علماء السلف يبدأون بالتوحيد، يؤسسون التوحيد عند الناس. الآن إذا قام الإنسان يدعو إلى بيان التوحيد وفضله وخطر الشرك وشؤمه، انزعج بعض الناس وقال ليس هناك دعوة إلا التوحيد، التوحيد فقط. نعم التوحيد، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، لم يأمر بأي شيء من العبادات، 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، ولم يفرض عليه من الفرائض إلا الصلوات الخمس، ولم تفرض عليه الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في المدينة. هذا دليل على فضل التوحيد وأنه هو الأصل الأصيل. ولما سئل عن الموجبتان يعني ما يوجب دخول الجنة ويوجب دخول النار، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملؤها ذنوبا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أبا هريرة ثم قال له خرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، التوحيد الذي يجب أن يكون في بداية الدعوة والنصيحة والدرس والموعظة والخطبة، لأنه أصل الدين. إذا لم يكن توحيد فلا خير في العمل مهما كثر وحسن، وكيف يكون حسنا وهو لا توحيد فيه؟ قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: جماعة التبليغ الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. وقال الشيخ عبد الرحمن الأطرم عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام 40 يوما 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ يعني بعد ما يرجعون إلى مقر الدعوة ماذا يزورون؟ يزورون مسجد يضم ميت. أهذه دعوة إلى الله؟ قال الشيخ صالح العبود أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، يزعم بزعم الدعوة إلى الله جل وعلا، وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال، يعني قبل أن يشتغلوا ببلدانهم ويصححوا الدعوة فيها التي هي بأمس الحاجة. أما بلاد الحرمين الشريفين فقد حباها الله جل وعلا بعلماء سلفيين وبولاة أمر سلفيين، ليست بحاجة إلى دعوة مسوقة ومصدرة إليها من خارجها، بل هي تدعو الناس وتصدر العلماء وترسل العلماء والدعاء إلى خارج البلاد. أما من يأتي إلى البلاد إلى السعودية ليدعوها إلى التوحيد أو إلى دينه الذي هو عليه، فهذا قد أخطأ الطريق الصحيح، يرجع إلى بلاده التي هي بأمس الحاجة فيدعوها، إن كان صادقا يريد أن يدعو إلى الله، وإن كان يريد أن ينشر البدع. فهذه البلاد كالكير ينفي خبث الحديد. وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهذا ألف كتاب يعني في جماعة التبليغ، القول البليغ في جماعة التبليغ، قال: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض الطرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. وقال الشيخ الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبيانات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها، وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية الأربع. أن يكون الإنسان عنده عقيدة نظيفة، وعنده منهج سلفي، وعنده دين، وعنده علم، ثم يتنازل عن هذه الأصول القيمة وهذه الأصول الواضحة، ويذهب يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، هذا والله هو العمى والضلال. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم، لأنهم لا يدعون إلى التوحيد، ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويأمرون بالخروج، أخرج أخرج، يذهبون إلى أماكن وغالبا ما تكون بعيدة عن أنظار المراقبة، مراقبة رجال الأمن ومراقبة العلماء، يريدون مجتمعا يجدون فيه بغيتهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. أما العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى ست صفات، فهي دعوة مبنية على جهل. وقال: دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. ومما قيل في هذه الجماعة وغيرهم من أصحاب الأهواء، يعني القول في أصحاب الأهواء عموما، وتدخل في هذه الجماعات دخولا أوليا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا لا شك أنه من التحذير من الانتماء إلى هذه الطوائف سواء كانت المذكورة أو غيرها، قال الفضيل بن عياض: لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما لا يقتدي بي أحد، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره، وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن كل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض له كل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وقال رحمه الله: إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر، فانظر يا عبد الله مع من يكون مجلسك، لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإن الله لا ينظر إليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: قبور أهل الكبائر قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، يعني صاحب الكبيرة من أهل السنة يكون قبره روضة، لأنه يتوب ويستغفر ويغفر له. وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة أعداء لله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهوا عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل. وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه. يعني هذه العيوب من الذنوب والمعاصي من صاحب السنة فإنه مأمون، اصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس إليه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال الإمام ابن باز رحمه الله معلقا على الباب، يعني الباب الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب في فضل الإسلام، والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، وأما المعاصي فهي اتباع الهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمع له ولا ينظر إليه، فقال له ابن عباس: ما لي أراك لا تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله: ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس إلا ما عرفنا. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافتت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لرأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال بشير بن سعد، يعني الشيخ ربيع قال عن بشير بن سعد من الثقات، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب، فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيولا للأفاكين والدجالين والتافهين. وأقول فيما سبق ذكرنا أحوال تنظيم الإخوان المسلمين ودعوتهم والأسس التي قامت عليها وموقفهم ممن خالف منهجهم تكفيرا تفجيرا، وكفى بهذا تحذيرا من هذا الفكر وأصحابه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك جماعة التبليغ، ما هي أصول دعوتهم ومن أين انطلقت وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقا واعتقادا، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس؟ وإذا ظهرت بضاعة القوم فسدت عند العرض والسوم، ولا سيما إذا استعرضنا الأدلة من الكتاب والسنة، وهي كالتالي: أولا، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال البغوي رحمه الله: وحكم هذه الآية أو الآيات عام في حق كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى، فاحذر يا عبد الله واحذر يا أمة الله من أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياعة العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ينبغي للإنسان أن يتحفظ في نفسه وأن يتحفظ عمن يأخذ العلم. إذا كان الإنسان مريض وذهب إلى المستشفى، هل يعرض نفسه على الممرض؟ هل يعرض نفسه على العامل في المستشفى؟ هل يعرض نفسه على الطبيب العام؟ لا، يسأل عن الأخصائي أو الاستشاري. وهذه عناية بالبدن الذي مآله يأكله الدود، أما القلب والروح فهي أهم، يجب على الإنسان ألا يرخصها وألا يسومها عند من يسومها سوء العذاب، بل يحفظ نفسه من أن يجلس إلى مبتدع رافضي أو علماني أو إخواني أو تبليغي أو سروري أو قطبي أو أي إنسان ينتمي إلى هذه الأحزاب الفكرية الضالة. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني من يخرج عن جماعة المسلمين ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالرجال ويطلب الحق من الرجال ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضيع نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض يوم القيامة فيرد عليه أناس من أصحابه يعرفهم، قالوا كيف تعرف أصحابك؟ كان في مناسبة على قبر، فقال وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرفهم من بين الأمم؟ قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا محجلة، غرا محجلة بين خيل دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يريدون علي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. قال يرد علي قوم من أمتي أعرفهم، يعني بهذه العلامة، فيختلجون دوني أو يحال بيني وبينهم، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وإذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، جاءه منكر ونكير فيجلسانه وسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن محمد إلياس وعن أو عن محمد سرور زين العابدين أو عن سيد قطب أو عن حسن البنا أو عن فلان وفلان؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان متمسكا بهديه وسنته أنطقه الله وثبته، كما جاء في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تترك الهدي الصحيح الذي دعاك الله إليه في قوله عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله جل وعلا ذكر السبل بأنها جماعة وكثيرة، وأما سبيل الله فواحد، فكما يجب عليك أن توحد الله في الشهادة له بالوحدانية، يجب عليك أيضا أن توحد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا الجلساء، انظر من تجالس، جالس من تستفيد منه علما، تستفيد منه موعظة، تستفيد منه أدبا وسلوكا، تستفيد منه سمتا، تستفيد منه فائدة. ولو لم تستفد منه وتخرج سالما بدينك وعقيدتك ومنهجك، خير من أن تجلس إلى أفعى لا تدري ماذا تنفث في فكرك وعقلك. ووالله ثم والله أن المبتدعة أخبث من الأفاعي، لأن الأفعى قد يكون غايته هلاك البدن وسيهلك الإنسان سيموت، لكن المبتدع غايته وحرصه أن يجني على عقلك وفكرك فيصرفك عما أنت عليه من الحق إلى الباطل. ومن السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن الولاء والبراء لولاة الأمر إلى الخروج والطعن فيهم، ومن لزوم الجماعة إلى الخروج عليهم. فالجليس الصالح تستفيد منه علما، تستفيد منه نصيحة، تستفيد منه أدبا وسلوكا وأخلاقا، وهذا مثل حي تجد منه يعني ما تأنس به من منطق أو سلوك أو منهج أو نحوه. وأما الجليس السوء فإنه يكون على خطر، إما أن يكون يعطيك من البدع أو يحسنها عندك. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا دخل المبتدع لا يمكنونه من الجلوس ولا يسمعون منه. أخيرا الذي أود أن أنصح به نفسي وإخواني أن نحذر أشد الحذر، احذر أيها العاقل أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو غيرها من الأفكار الضالة والمنحرفة. هذه الفرق وهذه الجماعات أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الذي رواه حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فعلى العاقل أن يتقي الله، ولنعلم علم اليقين أن في هذا الوقت كثرت الفتن وكثرت الشباك من أعداء الدين والسنة والمنهج، يصطادون من ليس عندهم علم بهذه المواقع وهذه الأماكن الخطيرة، والفكر ضعيف. كان السلف يخافون من المبتدعة. دخل رجل على الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ويعرفه، يعرفه بأنه صاحب بدعة، فقال له: أريد أن أكلمك. قال: لا أريد أن أسمع منك. قال: أريد أن أتلو عليك آية. قال: ولا آية. قال: آية من كتاب الله. قال: ولا آية من كتاب الله. إذا كان هذا يمتنع أن يسمع حتى من القرآن من المبتدع، فما بالك بالذي يضع سمعه وقلبه سفرة للمبتدعة ينفث فيها ما يريد. دخل على الإمام مالك رجل صاحب شبهة، فقال: يا إمام، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ طبعا الذي يجب على المؤمن في نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات أن يؤمن بها كما جاءت، يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله ورسوله، ولا يتعرض للسؤال عن الكيف، لا يسأل كيف أو لما، ويقف عند النصوص، لا يأتي بشيء باجتهاده. كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني من السنة من النصوص، نعرف أن الرحمن استوى على العرش، والكيف مجهول، يعني لا ندري كيف استوى، ولسنا مكلفين أن نبحث عن ذلك، ولا نستفيد من البحث عنه، بل هو من تزيين الشيطان. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحذر من مجالسة أهل الأهواء، لأنه ربما ألفهم، وربما تردد إليهم، وربما وقع في نفسه حبهم فيهلك معهم. وقد من الله علينا بهذه البلاد وأغنانا في بلادنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلماء ربانيين سلفيين، لسنا بحاجة إلى أن نتطلع إلى ما عند الغير، بل عندنا القوة أن نرد ما عند الغير. هل هذه البلاد عندهم توحيد وعندهم عقيدة ثابتة؟ لا يمكن أن يمرروا مناهج وافدة أو أفكار ضالة فيكونوا قد ساعدوا على انتشارها. فيجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على النعم التي من بها عليه في هذه البلاد، منها نعمة الإسلام والإيمان والعقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الذي لم تشبه شائبة الفكر المنحرف. كما يجب علينا أن نشكر الله على الولاية الشرعية التي من بها علينا في هذه البلاد، ومؤسسها في دورها الثالث ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، يقول عن نفسه أنه سلفي وعقيدته سلفية وأبناؤه كذلك. هذه نعم يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا. كما لا ننسى أن هذه البلاد مستهدفة في فكرها، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في ولائها وبرائها لولاة أمرها، مستهدفة في الخيرات التي من الله بها عليها. يجب علينا أن نتنبه وأن نستيقظ، لا نكون يعني نحسن الظن حتى بالأعداء. يجب علينا أن نحذر من أن نكون مخدوعين لهم. يجب علينا أن نعرف من يريد سلب النعمة عنا، دول وجماعات وأشخاص. يكون الإنسان العاقل يكون عونا لدينه ولوطنه وولاة أمره ولنفسه قبل ذلك. على كل فرد منا من الرجال والنساء متعلمين أو غير متعلمين، واجب لديننا ووطننا وولاة أمرنا أن نكون حراس أمن، أن نكون واعين عما يراد بنا ويحاك ضدنا، ونحمد الله جل وعلا أن حمى هذه البلاد مما حل بغيرها من البلدان من العبث والهمج واختلال الأمن واختلاط الأمور وضياع الحقوق. خرجوا زاعمين يطلبون الحقوق فأضاعوا الحقوق. يجب على الإنسان ألا يكون سببا في الشر، وإنما يكون سببا في الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا ولحمتنا في هذا الوطن بولاة أمرنا، ويحفظ علينا ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورزقهم البطانة الصالحة ونفع بهم الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج ودفع عنهم كل شر وأعانهم على من أراد بهم سوءا ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. نحمد الله جل وعلا أن رزقنا ولاة أمر يحكمون فينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحملون على طاعة الله ورسوله، يبثون فينا العلم، وما هذه المجالس والمحاضرات والندوات إلا من فضل الله ثم برعايتهم وإعانتهم، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كما لا ننسى سمو أمير المنطقة في هذه المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائبه حفظهم الله على رعايتهم وعنايتهم للدعوة والدعاء ومراعاتهم لحماية منطقتهم من الأفكار الضالة. ولا ننسى أيضا الفضل بعد الله لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي وجه مدراء فروع المنطقة ويوجههم إلى هذه الأمور وهذه الدروس وهذه الدورات، فتنفذ بهذه الجداول وبهذه المجالس العلمية التي نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. والشكر موصول لمدير الفرع الذي يتابع ويوجه ويترجم توجيهات معالي الوزير. نسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من ساهم في نفع الناس، دعوتهم إلى الله، تحذيرهم من الأفكار الضالة، تحذيرهم من مفارقة الجماعة والخروج على ولاة الأمر والإخلال بالأمن. نسأل الله جل وعلا في من أعان على ذلك أن يجزل مثوبته وأن يجزيه خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
محاضرة بعنوان خطورة الانتماء إلى تنظيم الإخوان والتبليغ، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور
حفظه الله
مساء يوم السبت 17 من ذي القعدة لعام 1440
بجامع الأميرات السيتة بمدينة جازان،
ضمن فعاليات دورة العلامة زيد المدخلي رحمه الله للأمن الفكري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أخي المسلم، أختي المسلمة، إن كنتم ممن يظنون خيرا بالحزبيين عموما وجماعة تنظيم الإخوان والتبليغ خصوصا، فإني سأذكر لكم من النصوص وأقوال العلماء ما يبين خطر الانتماء إلى أي فكر أو حزب. فأقول وبالله التوفيق، تنظيم الإخوان المسلمين أسسه حسن البنا على غير هدى، بل على ضلال وهوى، مقلدا في تأسيس وتشكيل الحزب فكرة التنظيمات السرية والأسر والكتائب من الخلايا الشيوعية، منهج المرشدين، مجتهدا في جذب جميع أطياف المجتمع على اختلاف توجهاتها العقدية والفكرية خلف قيادته، فلم تكن له خصومة مع الروافض الذين سبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وزعموا أن القرآن ناقص ومحرف، بل إن حسن البنا دعا إلى التقريب مع الروافض والتجاوز عن الخلافات القائمة بينهم وبين أهل السنة، بل لم تكن له خصومة دينية مع اليهود الذين يسبون الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه، وما قامت دعوته على توحيد الألوهية والعبادة، بل أشاع في أتباعه مفاهيم صوفية خرافية يزعم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس المخرفين المنحرفين ليغفر الذنوب ويتجاوز عن المثالب والعيوب، مؤكدا ذلك بقوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر مجالس، تلك المجالس المملوءة بالبدع والمشحونة بالخرافات الصوفية، فيحضر مجالسهم ويقرهم على ذلك، بل أكثر من ذلك أنه تسامح عنهم وتجاوز عن زلاتهم وغفر لهم. وهذا فيه اعتداء على حق الربوبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيء. لما كان يدعو على من أو قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر لله جل وعلا، فكيف يعني يتسامح عن أهل الذنوب والعيوب والسيئات. وأقول هذه بضاعة إمام التنظيم والمرشد الديني للجماعة، ومنهج هذا وصف إمامه ودعوة أساسها التصوف والبدع، لهي من أخطر الدعوات على الإسلام والمسلمين. وأما الركائز التي قام عليها تنظيم الإخوان فهي كالآتي: الدفاع عن النفس، يعني يدافعون عن منهجهم وعن أشخاصهم وعن جماعتهم، مسخرين في ذلك ما استطاعوا من مواد محسوسة وغير محسوسة ليبقى كيانهم وتمضي دعوتهم. ثانيا: التفجيرات الجسدية. لما فشل التنظيم الإخواني في الوصول إلى صورة الجهاد الحقيقية في الإسلام، ولحرصهم في تحقيق نوع من الظهور ليثبتوا لأتباعهم أنهم لا يزالون مؤثرين على الساحة، اخترعوا فكرة التفجيرات الجسدية لتحقيق غاية في الجهاد، فهي بدعة إخوانية نشأت في الخمسينات من القرن الماضي، وقد طرحت فكرة استخدام الحزام الناسف بين الإخوان أثناء الصراع بين جمال عبد الناصر والإخوان. ومن صور التطبيق العملي قال محمود الصباغ أحد قادة التنظيم: وكان التفكير المبدئي أن يصدم مصطفى كمال سيارة إبراهيم عبد الهادي بسيارة مجهزة بعبوات ناسفة تندفع من الطريق الجانبي لتصطدم فجأة بسيارة إبراهيم عبد الهادي، وتنفجر السيارتان بما فيهما من الأبرياء. فأي غدر أعظم من هذا الغدر؟ فالنجاء النجاء يا عقلاء من الانتماء إلى أصحاب هذا الداء. ثالثا: من أسس دعوتهم وتنظيمهم، يسعى تنظيم الإخوان جاهدا في التأثير بمسلمات المنهج على كل من يدعونه إلى منهجهم الثوري الذي يأكل الأخضر واليابس ويدمر كل شيء يقف في طريقه، حتى وإن كانت حكومات المسلمين وجماعاتهم بل ومساجدهم ومقدساتهم. رابعا: التعبيد للقادة، يعني أن الأتباع من العامة لا بد أن يكونوا بمثابة العبد المملوك الذي لا يراجع سيده إذا أمره بأمر، وهذا فيه سلب للحرية وللكرامة ولهذا جاء في الأثر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. أما في هذا التنظيم فلا ينبغي لفرد من أتباعهم أن يتلكأ أو يتباطأ في التنفيذ، ويحرص التنظيم أن يكون الفرد في حزبهم كالورقة في يد أحدهم طاعة عمياء، والويل له إن تردد في التنفيذ أو سأل عن المبررات. فالأمر محسوم من الأمير، فلا بد من السمع والطاعة ولو تطلب ذلك تقديم حياته. قال عنصر التنظيم يوسف القرضاوي: عليه من الله ما يستحق، لو اقتضت المصلحة، يعني مصلحة التنظيم الإخواني، أن ينتحر المكلف بالعملية الجهادية فيجب عليه ألا يتردد، لأن الأوامر أوامر الأمير مقدسة مقدمة على نصوص الكتاب والسنة، ولا يجوز الشك أو التردد. قلت فأين كلام هذا الخارجي من قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، لما أرسل سرية وأمر عليها أميرا خرج بهم حتى نزل مكانا قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا فقال أضرموا فيه النار، فأضرموا فيه النار قال اقتحموها، فوقع القوم في حرج، فمنهم من هم أن يدخلها، ومنهم من توقف وقال ما خرجنا للجهاد وما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار، كيف ندخلها؟ فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة الذين هموا بدخولها طاعة لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أما جماعة التنظيم الإخواني فلا يجوز لأحد كلف بمهمة أن يسأل لماذا وكيف. وهذا يوسف القرضاوي يقول لا بد أن يفجر نفسه إذا احتاج إليه الحزب. خامسا تكفير المخالف بالكبيرة، يعني الذين خارج تنظيم الإخوان إذا ارتكب كبيرة فهو كافر، وهذا يعني مغالطة في هذه المسألة، مغالطة للعقلاء وللأمة، يدندنون على الربا، يقولون البلد الذي فيه ربا أو فيه فواحش والحكام يقرون ذلك، من أدراهم أنهم يقرون ذلك؟ فهذا البلد الذي ظهرت فيه هذه الفواحش حكامه كفار والمواطنون كفار، فيقال لهؤلاء أليس قد ظهر في العصر النبوي والنبي حي عليه الصلاة والسلام ظهر الربا، ظهر القتل، ظهر الخمر، ظهر الزنا، لماذا لم يكفر الأمة التي وقعت فيه وقعت في هذه الكبائر؟ بل إنه لما كان رجل يؤتى به في شراب الخمر فيضرب، قال أحد الصحابة فجيء به فكان منا الضارب بالثوب والضارب بالنعل والضارب باليد، فلما أدبر قال رجل من القوم أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. أما هؤلاء فيريدون مجتمعا خاليا من الذنوب والمعاصي، وما وقع في كبيرة من الكبائر كفروه، وهذه طريقة الخوارج. ونقول لهم هل أنتم بريئون من الذنوب أم أنهم يسلبون أموال المسلمين، يسطون على المحلات التجارية، يأخذون مال الإنسان بالقوة، يدخلون البيت يأخذون ما فيه، يعتدون على الأعراض والدماء والأموال، أليس هذه كبائر ولا ليست في حقهم كبائر وليسوا كفارا بها؟ لو طبقنا قاعدتهم فهم أكفر الناس، لأنهم أخذوا أموال الناس بالقوة. فتكفير المخالف بالكبيرة هذه قاعدة الخوارج الذين يرون مرتكب الكبيرة كافرا، فالحاكم والرعية كلهم في منهج تنظيم الإخوان كفار بدون استثناء، حتى بلاد الحرمين التي تحكم الكتاب والسنة. وقصدهم من هذا الحكم استباحة الأموال والأعراض. ولهذا لا يرون الصلاة خلف أفراد من هم خارج تنظيمهم، ولو كانوا ولاة أمر أو أئمة علم. ولهذا صرح سيد قطب عندما سأله أحد جماعتهم يوم جمعة: هل نذهب للجمعة؟ فقال: هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعة لأن الأئمة كفار. أقول: فهل يجوز الانتماء إلى فكر هذا أحد قادته؟ الجواب: لا يجوز. سادسا: اعتقادهم أن عملياتهم الانتحارية شهادة. وهذا من العجاب أن من يسفكون الدماء في بيوت الله ويعطلون الشعائر التعبدية ويخيفون السبيل ويقطعون الطريق ويخرجون على جماعة المسلمين وإمامهم، أن عملهم هذا جهاد والموت فيه شهادة. وهذا ضلال وفساد لا يبرره إلا من هو على شاكلة القوم أو جاهل بحقيقة أمرهم. سابعا: إمعانهم في اختراع وسائل القتل والتدمير التي لم يسبقهم إليها شياطين الجن والإنس، وإتقان إخفائها حتى إنهم يجعلوها إذا لزم الأمر في دبر ذلك الإنسان الذي قد انسلخ من معاني الرجولة والحياء، ليتمكن من الوصول إلى الأماكن المهمة التي غالبا ما تكون محروسة برجال الأمن. فهل تعدون هذا جهادا يا قاعدة التنظيم يا ورثة ذي الخويصرة؟ هل هذا جهاد وقتال؟ وأما جماعة التبليغ التي تتبع زعيمها محمد إلياس المولود عام 1302 للهجرة، والذي درج في تعلمه على الطريقة الصوفية إذ أخذ البيعة على يد رشيد الكنكوهي والمتصل سنده بعبد القدوس الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، يعني يقولون أن كل شيء في الوجود هو الله. أما منهجهم الذي قامت عليه دعوتهم فهو تمثل فيما يأتي: أولا، تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله على طريقتهم التي يعتقدونها، وهي إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، يعني يسمون العقيدة الصحيحة الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، يسمونه اليقين الفاسد ليجعلوا مكانه اليقين الصحيح في معتقدهم، وهو وحدة الوجود. قال: وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، ويقصدون بذلك وحدة الوجود. قال أحد قادة الجماعة وهو عبد السلام ابن بشيش مكررا لهذه العقيدة الإلحادية، يقول في دعائه: وزج بي، أي ادفعني بقوة في بحار الأحادية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها، يعني بوحدة الوجود. قال شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أو حالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون ويفترون عليه، ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، الصلاة ذات الخشوع والخضوع، هذا من وسائل دعوتهم التي يدعون بها الناس، الناس الذين ليس عندهم تأهيل علمي، وأين يدعونهم؟ في الاستراحات وفي المجالس، ليست دعوتهم في المساجد أمام الناس، دعوتهم في البيوت من غير اهتمام بالشروط والأركان والواجبات. ثالثا، العلم بالفضائل إلى المسائل، يعني فضائل الأعمال، الترغيب بدون بحث في المسائل العلمية، لا يتعبون أنفسهم في المسائل العلمية التي تحتاج إلى تأصيل وإلى تحقيق وإلى مذاكرة من أمهات الكتب وبطون الكتب والجلوس عند العلماء السلفيين، لا يريدون هذا، يدعون إلى الفضائل إلى الترغيب مع الذكر، أي أنهم لا يهتمون في دعوتهم بالمسائل العلمية. رابعا، إكرام المسلم، من منهج دعوتهم إكرام المسلم، وربما يفهم من هذا ألا تنكر على أحد في بدعة أو شبهة، كما يقول البعض علموا الناس واتركوا الردود، لا تفرقوا الناس بالردود. خامسا، كذلك من وسائل دعوتهم تصحيح النية، وقد يقصدون من هذا الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن دعوة غير الجماعة، اترك دعوة السلف الصالح واترك دعوة الجماعة المسلمين الظاهرة المستندة إلى الكتاب والسنة المستندة إلى منهج السلف في الدعوة إلى الإيمان والعمل إلى العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والولاء والبراء لولاة أمر المسلمين، هذا لا يعنيهم. سادسا، الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله عن طريق التبليغ، يعني فترة زمنية تخرج فيها معهم دعوة بقطع النظر عن بضاعة الدعوة. طيب ماذا تدعو به؟ ماذا تقول للناس إذا وقفت أمامهم؟ تقول لهم بالترغيب بالأشياء التي يلقنون بها من خرج معهم، أما ما يؤخذ على هذه الجماعة من المآخذ فمنها أولا أن مؤسس جماعة التبليغ محمد إلياس نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين، والمراد بالبيعة من المرشد العام للجماعة أن يكون المبايع مخلص لهذا الحزب لهذه الجماعة، يدعو بدعوتها ويخرج معها ويوالي من توالي ويعادي من تعادي، هذا المقصود بالبيعة. أخذ عليها بيعتين، ثانيا أنه كان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابها، يعني يجلس عند القبر يرجو منه شيء يستفيد منه، وهذا دليل على الجهل الذي يأتي إلى ميت قد فارق الحياة لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا، يرجو منه شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وهو يلفظ أنفاسه كان عنده قطيفة يغطي بها وجهه، كلما اغتم كشفا عنه، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أما هذا محمد إلياس مرشد جماعة التبليغ يذهب إلى المقابر يمكث عندها الليالي والأيام، يتردد إليها يريد منها منفعة، يريد منها أن تصلح قلبه وأن تحدث له علما جديدا. وهذا دليل على الجهل المركب. ثالثا أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة فيه أربعة قبور لهم، ومعلوم أن المسجد إذا كان فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، فينظر إلى المسجد هل مبني على القبر أو وضع القبر فيه، ينظر إلى الأخير منهما، فإن كان الأخير هدم، إن كان الأخير المسجد هدم ويبقى القبر في مكانه، وإن كان الأخير القبر أدخل في المسجد فإنه ينبش ويخرج من المسجد ويدفن خارج المسجد. أما مسجد الجماعة، جماعة التبليغ الذي انطلقت منه دعوتهم، ففيه أربعة قبور للموتى يتبركون بها. رابعا أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وقد سبق معنا أن المرشد العام للجماعة قد أخذ على الصوفية بيعتين، لا بد أن يلتزم بمنهجها، ومن ذلك الذكر المبتدع في لا إله إلا الله. يقول أحدهم للجماعة، للطلاب أو للجماعة: قولوا لا إله 100 مرة، 400 مرة، 500 مرة، لا إله لا إله لا إله، العدد المطلوب. ثم يقول لهم: قولوا إلا الله مثل ذلك. هذه عبادة وهذا ذكر، قد لعب الشيطان بعقولهم حتى أصبحوا أضحوكة له. فيفصلون النفي عن الإثبات 400 مرة، ثم يأتون بالإثبات في عدد آخر. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه من يقول بهذا الذكر المبتدع فإنه مبتدع ضال بل كافر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، ومن فعل ذلك كفر. ولا شك في هذا، كيف يعني يقول لا إله؟ يعني لا إله في الوجود كله حتى الله. لكن لا يستغرب من الجاهل أن يحصل منه أي شيء. وفيما يلي بعض الملاحظات والأحكام على جماعة التبليغ لعدد من علماء الأمة. أولا أن دعوة الجماعة لم تنطلق من مكة ولا المدينة، ما أري زي الإيمان ومهبط الوحي ومنبع الرسالة، المحمدية والتي شاع منها نور الهداية للبشرية جمعاء، وإنما نشأت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور. والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لاتخذ قبره مسجدا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعة، وأذكر كلاما للشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله أنه ذهب إلى بعض البلدان التي توجد فيها مثل هذه الجماعات، وكان معه كتب الأصول الثلاثة وكشف الشبهات من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلها عقيدة. فلما رأى المشرف هذه الكتب يقول كأنما رأى ثعابين، قال: ما هذه الكتب؟ فقلت له: عقيدة وكتب مفيدة. قال: لا، لسنا بحاجة إليها. قال: وأنا لست بحاجة إليكم. فأخذ كتبه ورجع. فهم أعداء للعقيدة. وهكذا مؤسس جماعة التنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذن لا يبقى معنا أحد. هم لا يريدون الدعوة إلى الدين والعقيدة والإسلام، هم يريدون حكم، يريدون دولة، تأسيس دولة، ولتكن على ضلال، أهم شيء يصلون إلى الحكم. ولهذا تجد في صفهم جميع الأطياف، تجد عندهم الشيعي، تجد عندهم الصوفي، تجد عندهم الرافضي، تجد عندهم العلماني، بل تجد عندهم المسيحي. أبدا ما يتحرجون، ولو كانوا يتحرجون لأنكروا الطواف عند على القبور أمامهم وهم في المساجد. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. فإنسان يهرب من التوحيد، يهرب من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ وأسوق لكم فيما يلي كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية سابقا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. هذه شهادة من عالم وقال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. يعني إن كنت تريد أن تعلمهم وتدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى العقيدة، تدعوهم إلى العلم، العلم المؤصل، العلم بأحكام العبادة، الطهارة والصلاة والصوم والحج والبر والصلة والولاء والبراء، هذا الذي يجب أن يدرسوه ويعلموه. إن كنت تريد أن تعلمهم فجزاك الله خيرا، وإن كنت تريد أن تكون تابعا لهم فاحذر يا عبد الله، احذر أن تكون ضحية جديدة لهم. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن جماعة التبليغ أنها تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، وهذا التفسير غير صحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به أي نوع من أنواع التوحيد. ورابعا قال سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. خامسا قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعدونه الآن، يعني الذي تقوله جماعة التبليغ. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا قال المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. هذا الكلام صحيح، دعاة المنهج ودعاة العقيدة الصحيحة، دعاة علماء السلف يبدأون بالتوحيد، يؤسسون التوحيد عند الناس. الآن إذا قام الإنسان يدعو إلى بيان التوحيد وفضله وخطر الشرك وشؤمه، انزعج بعض الناس وقال ليس هناك دعوة إلا التوحيد، التوحيد فقط. نعم التوحيد، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، لم يأمر بأي شيء من العبادات، 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، ولم يفرض عليه من الفرائض إلا الصلوات الخمس، ولم تفرض عليه الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في المدينة. هذا دليل على فضل التوحيد وأنه هو الأصل الأصيل. ولما سئل عن الموجبتان، يعني ما يوجب دخول الجنة ويوجب دخول النار، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملؤها ذنوبا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أبا هريرة ثم قال له خرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم التوحيد الذي يجب أن يكون في بداية الدعوة والنصيحة والدرس والموعظة والخطبة، لأنه أصل الدين. إذا لم يكن توحيد فلا خير في العمل مهما كثر وحسن، وكيف يكون حسنا وهو لا توحيد فيه؟ قال الشيخ عبد الرزاق حفيفي رحمه الله: جماعة التبليغ الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. وقال الشيخ عبد الرحمن الأطرم عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام 40 يوما 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ يعني بعد ما يرجعون إلى مقر الدعوة ماذا يزورون؟ يزورون مسجد يضم ميت. أهذه دعوة إلى الله؟ قال الشيخ صالح العبود أن كل من جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، يزعم بزعم الدعوة إلى الله جل وعلا، وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال، يعني قبل أن يشتغلوا ببلدانهم ويصححوا الدعوة فيها التي هي بأمس الحاجة. أما بلاد الحرمين الشريفين فقد حباها الله جل وعلا بعلماء سلفيين وبولاة أمر سلفيين، ليست بحاجة إلى دعوة مسوقة ومصدرة إليها من خارجها، بل هي تدعو الناس وتصدر العلماء وترسل العلماء والدعاة إلى خارج البلاد. أما من يأتي إلى البلاد إلى السعودية ليدعوها إلى التوحيد أو إلى دينه الذي هو عليه، فهذا قد أخطأ الطريق الصحيح، يرجع إلى بلاده التي هي بأمس الحاجة فيدعوها، إن كان صادقا يريد أن يدعو إلى الله، وإن كان يريد أن ينشر البدع. فهذه البلاد كالكير ينفي خبث الحديد. وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهذا ألف كتاب يعني في جماعة التبليغ، القول البليغ في جماعة التبليغ، قال: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض الطرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. وقال الشيخ الحسين يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبيانات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية الأربع. يعني يكون الإنسان عنده عقيدة نظيفة وعنده منهج سلفي وعنده دين وعنده علم، ثم يتنازل عن هذه الأصول القيمة وهذه الأصول الواضحة ويذهب يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا، هذا والله هو العمى والضلال. وقال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج أخرج أخرج يذهبون إلى أماكن وغالبا ما تكون بعيدة عن أنظار المراقبة مراقبة رجال الأمن ومراقبة العلماء يريدون مجتمعا يجدون فيه بغيتهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. أما العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله قال جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى ست صفات، فهي دعوة مبنية على جهل، وقال دعوتهم دعوة جهل وضلال، ولا أنصح بالخروج معهم، ويا حبذا لو منعوا. ومما قيل في هذه الجماعة وغيرهم من أصحاب الأهواء، يعني القول في أصحاب الأهواء عموما وتدخل في هذه الجماعات دخولا أوليا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهذا لا شك أنه من التحذير من الانتماء إلى هذه الطوائف سواء كانت المذكورة أو غيرها، قال الفضيل بن عياض لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، فإني إن أكلت عندهما لا يقتدي بي أحد، وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى الناس بي. أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد وعمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، ومن جلس إلى صاحب بدعة فاحذره، وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله عز وجل العمى. وإذا علم من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض له كل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وقال رحمه الله إن الله عز وجل وملائكته يطلبون حلق الذكر، فانظر يا عبد الله مع من يكون مجلسك، لا يكون مجلسك مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله قبور أهل الكبائر، قبور أهل الكبائر من أهل السنة روضة، يعني صاحب الكبيرة من أهل السنة يكون قبره روضة لأنه يتوب ويستغفر ويغفر له، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة أعداء لله. قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب المعاصي ذنوبهم فعل بعض ما نهى ما نهى عنه من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو أكل مال بالباطل. وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. وقال: أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه. يعني هذه العيوب من الذنوب والمعاصي من صاحب السنة فإنه مأمون، اصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل عابدا مجتهدا متقشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس إليه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. قال الإمام ابن باز رحمه الله معلقا على الباب، يعني الباب الذي ذكره محمد بن عبد الوهاب في فضل الإسلام، والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقص للإسلام وإحداث في الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، وأما المعاصي فهي اتباع الهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسارع ويتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر بالبدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إلى بدعته. وقال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: كان بشير بن كعب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما فجعل ابن عباس رضي الله عنهما لا يأذن لحديثه، يعني لا يسمع له ولا ينظر إليه، فقال له: يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، أي فلما سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم لم نأخذ من الناس إلا ما عرفنا. وفي رواية مثلها: فلما ركب الناس الصعب والذلول فهيهات. قال حفظه الله: كيف لو رأى ابن عباس وأمثاله من الصحابة ومن السلف الصالح كيف تهافتت أناس على أقوال باطلة وأصول ومناهج فاسدة يقدمها أناس من أفجر خلق الله وأكذبهم على دين الله وعلى أهله؟ كيف لرأوا الحمقى والسفهاء يركضون وراء كل ناعق وجاهل متعالم؟ قال بشير بن سعد، يعني الشيخ ربيع قال عن بشير بن سعد من الثقات، وعامله ابن عباس هذه المعاملة ليربي الناس على التثبت في أخذ السنة والدين وليحذرهم من الأخذ من كل من هب ودب فإلى الله المشتكى من أناس هان عليهم دينهم وهانت عليهم أنفسهم فصاروا ذيولا للأفاكين والدجالين والتافهين. وأقول فيما سبق ذكرنا أحوال تنظيم الإخوان المسلمين ودعوتهم والأسس التي قامت عليها وموقفهم ممن خالف منهجهم تكفيرا تفجيرا، وكفى بهذا تحذيرا من هذا الفكر وأصحابه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كذلك جماعة التبليغ، ما هي أصول دعوتهم ومن أين انطلقت وما موقفهم من عقيدة التوحيد نطقا واعتقادا، وما هي عقيدة زعيم الجماعة محمد إلياس؟ وإذا ظهرت بضاعة القوم فسدت عند العرض والسوم، ولا سيما إذا استعرضنا الأدلة من الكتاب والسنة، وهي كالتالي: أولا، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال البغوي رحمه الله: وحكم هذه الآية أو الآيات عام في حق كل متحابين اجتمع على معصية الله تعالى. فاحذر يا عبد الله، واحذر يا أمة الله، من أن يكون التحاب على معصية الله فيكون الموقف يوم القيامة هو الندم وعض الأصابع والتحسر على ضياعة العمر، على ضياع العمر مع الظالمين لأنفسهم بمعصية الله وترك طاعته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ينبغي للإنسان أن يتحفظ في نفسه وأن يتحفظ عمن يأخذ العلم. إذا كان الإنسان مريض وذهب إلى المستشفى، هل يعرض نفسه على الممرض؟ هل يعرض نفسه على العامل في المستشفى؟ هل يعرض نفسه على الطبيب العام؟ لا، يسأل عن الأخصائي أو الاستشاري. وهذه عناية بالبدن الذي مآله يأكله الدود، أما القلب والروح فهي أهم، يجب على الإنسان ألا يرخصها وألا يسومها عند من يسومها سوء العذاب، بل يحفظ نفسه من أن يجلس إلى مبتدع رافضي أو علماني أو إخواني أو تبليغي أو سروري أو قطبي أو أي إنسان ينتمي إلى هذه الأحزاب الفكرية الضالة. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني من يخرج عن جماعة المسلمين ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بالرجال ويطلب الحق من الرجال ويترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضيع نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض يوم القيامة فيرد عليه أناس من أصحابه يعرفهم، قالوا: كيف تعرف أصحابك؟ كان في مناسبة على قبر، فقال: وددنا لو رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرفهم من بين الأمم؟ قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا محجلة غرا محجلة بين خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإن أمتي يريدون علي على الحوض غرا محجلين من آثار الوضوء. قال يرد علي قوم من أمتي أعرفهم يعني بهذه العلامة فيختلجون دوني أو يحال بيني وبينهم فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وإذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم جاءه منكر ونكير فيجلسانه وسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن محمد إلياس وعن أو عن محمد سرور زين العابدين أو عن سيد قطب أو عن حسن البنا أو عن فلان وفلان؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان متمسكا بهديه وسنته أنطقه الله وثبته كما جاء في القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاحذر يا عبد الله احذر أن تترك الهدي الصحيح الذي دعاك الله إليه في قوله عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله جل وعلا ذكر السبل بأنها جماعة وكثيرة وأما سبيل الله فواحد. فكما يجب عليك أن توحد الله في الشهادة له بالوحدانية يجب عليك أيضا أن توحد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهكذا الجلساء انظر من تجالس، جالس من تستفيد منه علما، تستفيد منه موعظة، تستفيد منه أدبا وسلوكا، تستفيد منه سمتا، تستفيد منه فائدة. ولو لم تستفد منه وتخرج سالما بدينك وعقيدتك ومنهجك خير من أن تجلس إلى أفعى لا تدري ماذا تنفث في فكرك وعقلك. ووالله ثم والله أن المبتدعة أخبث من الأفاعي لأن الأفعى قد يكون غايته هلاك البدن وسيهلك الإنسان سيموت، لكن المبتدع غايته وحرصه أن يجني على عقلك وفكرك فيصرفك عما أنت عليه من الحق إلى الباطل ومن السنة إلى البدعة ومن التوحيد إلى الشرك ومن الولاء والبراء لولاة الأمر إلى الخروج والطعن فيهم ومن لزوم الجماعة إلى الخروج عليهم. فالجليس الصالح تستفيد منه علما، تستفيد منه نصيحة، تستفيد منه أدبا وسلوكا وأخلاقا. وهذا مثل حي تجد منه يعني ما تأنس به من منطق أو سلوك أو منهج أو نحوه. وأما الجليس السوء فإنه يكون على خطر، إما أن يكون يعطيك من البدع أو يحسنها عندك. كان السلف الصالح رحمهم الله إذا دخل المبتدع لا يمكنونه من الجلوس ولا يسمعون منه. أخيرا الذي أود أن أنصح به نفسي وإخواني أن نحذر أشد الحذر. احذر أيها العاقل أن يكون خليلك إخوانيا أو تبليغيا أو سروريا أو صوفيا أو رافضيا أو معتزليا أو أشعريا أو شيعيا أو أحد خلايا الإرهاب من الدواعش أو النصرة أو القاعدة أو غيرها من الأفكار الضالة والمنحرفة. هذه الفرق وهذه الجماعات أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الذي رواه حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فعلى العاقل أن يتقي الله، ولنعلم علم اليقين أن في هذا الوقت كثرت الفتن وكثرت الشباك من أعداء الدين والسنة والمنهج، يصطادون من ليس عندهم علم بهذه المواقع وهذه الأماكن الخطيرة. والفكر ضعيف، كان السلف يخافون من المبتدعة. دخل رجل على الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ويعرفه، يعرفه بأنه صاحب بدعة، فقال له: أريد أن أكلمك. قال: لا أريد أن أسمع منك. قال: أريد أن أتلو عليك آية. قال: ولا آية. قال: آية من كتاب الله. قال: ولا آية من كتاب الله. إذا كان هذا يمتنع أن يسمع حتى من القرآن من المبتدع، فما بالك بالذي يضع سمعه وقلبه سفرة للمبتدعة ينفث فيها ما يريد. دخل على الإمام مالك رجل صاحب شبهة، فقال: يا إمام، الله جل وعلا يقول: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ طبعا الذي يجب على المؤمن في نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات أن يؤمن بها كما جاءت، يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله ورسوله، ولا يتعرض للسؤال عن الكيف، لا يسأل كيف أو لما، ويقف عند النصوص، لا يأتي بشيء باجتهاده. كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني من السنة من النصوص نعرف أن الرحمن استوى على العرش، والكيف مجهول، يعني لا ندري كيف استوى، ولسنا مكلفين أن نبحث عن ذلك ولا نستفيد من البحث عنه. بل هو من تزيين الشيطان. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. فهكذا ينبغي للإنسان أن يحذر من مجالسة أهل الأهواء، لأنه ربما ألفهم وربما تردد إليهم وربما وقع في نفسه حبهم فيهلك معهم. وقد من الله علينا بهذه البلاد وأغنانا في بلادنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلماء ربانيين سلفيين، لسنا بحاجة إلى أن نتطلع إلى ما عند الغير، بل عندنا القوة أن نرد ما عند الغير. هل هذه البلاد عندهم توحيد وعندهم عقيدة ثابتة؟ لا يمكن أن يمرروا مناهج وافدة أو أفكار ضالة فيكونوا قد ساعدوا على انتشارها. فيجب على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على النعم التي من بها عليه في هذه البلاد، منها نعمة الإسلام والإيمان والعقيدة الصحيحة والمنهج السلفي الذي لم تشبه شائبة الفكر المنحرف. كما يجب علينا أن نشكر الله على الولاية الشرعية التي من بها علينا في هذه البلاد، ومؤسسها في دورها الثالث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، يقول عن نفسه أنه سلفي وعقيدته سلفية وأبناؤه كذلك. هذه نعم يجب علينا أن نشكرها لله جل وعلا. كما لا ننسى أن هذه البلاد مستهدفة في فكرها، مستهدفة في عقيدتها، مستهدفة في ولائها وبرائها لولاة أمرها، مستهدفة في الخيرات التي من الله بها عليها. يجب علينا أن نتنبه وأن نستيقظ، لا نكون يعني نحسن الظن حتى بالأعداء. يجب علينا أن نحذر من أن نكون مخدوعين لهم. يجب علينا أن نعرف من يريد سلب النعمة عنا، دول وجماعات وأشخاص. يكون الإنسان العاقل يكون عونا لدينه ولوطنه وولاة أمره ولنفسه قبل ذلك. على كل فرد منا من الرجال والنساء متعلمين أو غير متعلمين، واجب لديننا ووطننا وولاة أمرنا أن نكون حراس أمن، أن نكون واعين عما يراد بنا ويحاك ضدنا، ونحمد الله جل وعلا أن حمى هذه البلاد مما حل بغيرها من البلدان من العبث والهمج واختلال الأمن واختلاط الأمور وضياع الحقوق. خرجوا زاعمين يطلبون الحقوق فأضاعوا الحقوق. يجب على الإنسان ألا يكون سببا في الشر، وإنما يكون سببا في الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا ولحمتنا في هذا الوطن بولاة أمرنا، ويحفظ علينا ولاة أمرنا وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ورزقهم البطانة الصالحة ونفع بهم الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، ودفع عنهم كل شر، وأعانهم على من أراد بهم سوءا، ورزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. نحمد الله جل وعلا أن رزقنا ولاة أمر يحكمون فينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويحملون على طاعة الله ورسوله، يبثون فينا العلم، وما هذه المجالس والمحاضرات والندوات إلا من فضل الله ثم برعايتهم وإعانتهم، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما لا ننسى سمو أمير المنطقة في هذه المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائبه حفظهم الله على رعايتهم وعنايتهم للدعوة والدعاء، ومراعاتهم لحماية منطقتهم من الأفكار الضالة. ولا ننسى أيضا الفضل بعد الله لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي وجه مدراء فروع المنطقة ويوجههم إلى هذه الأمور وهذه الدروس وهذه الدورات، فتنفذ بهذه الجداول وبهذه المجالس العلمية التي نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وشكر موصول لمدير الفرع الذي يتابع ويوجه ويترجم توجيهات معالي الوزير، نسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من ساهم في نفع الناس، دعوتهم إلى الله، تحذيرهم من الأفكار الضالة، تحذيرهم من مفارقة الجماعة والخروج على ولاة الأمر والإخلال بالأمن، نسأل الله جل وعلا في من أعان على ذلك أن يجزي مثوبته وأن يجزيه خير الجزاء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.